العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذه سورة ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهي سورة مكية، واسمها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا هو الاسم الذي يميزها، لأن السجدة سورة فصلت، أيضا تسمى السجدة، ولو قيل ألف لام ميم تنزيل أو تنزيل الكتاب، أيضا هناك آيات سور غيرها تفتتح بهذه الكلمات، فإذا ما جيء بهذه القيود اختصت هذه السورة بهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه كان يقرأها يوم الجمعة في صلاة الفجر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وجاء في خبر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها ويقرأ معها سورة تبارك الذي بيده الملك. والإمام ابن القيم رحمه الله اجتهد في تلمس الحكمة في قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكذلك سورة الدهر يوم الجمعة، وأطال في ذلك وأجاد وأفاد رحمه الله في كتابه زاد المعاد الهدي. وخلاصة ما قال أن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة فيها حديث عن خلق السماوات والأرض، وعن البعث، وعن مصير الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير، وكل ذلك يكون يوم الجمعة. كل ذلك يكون يوم الجمعة، أي يوم الجمعة تقوم الساعة، كما هو جاء وارد في الأحاديث. ومحتوى السورة وكذلك سورة الدهر أيضا فيها الحديث عن يوم القيامة وعن النعيم للمنعمين والعذاب للمعذبين. وعدد آية السورة 30 آية، وجملة مواضيعها حديث عن شرف هذا القرآن في مفتتحها، كما نبهنا إلى أن جل السور التي تفتتح بالحروف المقطعة فإن فيها حديثا عن القرآن، ما عدا كما نبهنا سورة العنكبوت وسورة الروم فإنها مبتدأة بحروف المقطعة التي ليس في مفتتحها، وإن كان في ثناياها فيها حديث عن القرآن، لكن في مفتتحها ليس فيها إشارة إلى القرآن، بينما غيرها في كل ما ورد من سور مفتتحة بالحروف المقطعة فإنها يعقب ذلك الحديث والتنويه بشرف القرآن والإعجاز في تنزله. ثم حديث عن خلق السماوات والأرض وآيات الله في ذلك، ثم إنكار منكري البعث والرد عليهم وعلى شبههم، ثم الحديث عن عاقبة الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. هذا هو جملة ما في هذه السورة الكريمة، ويأتي ثنايا خفيف عن حديث مقتضب عن موسى عليه السلام، و بقية الموضوع في نفس الحديث عن النظر في أحوال القرون الهالكة، باعتبار أن ذلك أيضا حديثا عن البعث وبراهينه وإثباته على منكريه. وفي آخرها طبعا حديث عن نفس البعث، ويقولون متى هذا الوعد، متى هذا الفتح عن كتب صادقين، كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعلوا عنهم ما تضعين هم منتظرون. هذا هو موضوع هذه السورة العظيمة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. السورة مفتتحة بالحروف المقطعة، وسبق الحديث عنها في مناسبات كثيرة، وأن الأظهر من ذلك أن الله عز وجل ابتدأ بعض السور بالحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز والمتحدى به مكون من هذه الحروف التي تعرفونها والتي تنطقونها، فكلماته وجمله وآياته مكونة من هذه الحروف، مما ينبه إلى الإعجاز في هذا القرآن العظيم. ولهذا عقبه بقوله: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والحديث عن القرآن في القرآن حديث أيضا معروف ومسهب، سواء فيما يتعلق بالتحدي والإعجاز أو فيما يتعلق بما تضمنه من آيات وما تضمنه من وعيد وما تضمنه من أيضا إخبار عن أحوال الأمم السابقة أو ما تضمنه من أحكام وعقائد وتنبيهات وتوجيهات، كل ذلك تضمنه كتاب الله عز وجل. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالقرآن تنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمر لا مرية فيه ولا ريب. ولا شك أن مثل هذا حينما يكون مخاطبا به من ينكر أو يشك، ويأتي الأسلوب على هذه الصيغة من الجزم: تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فلا شك أن هذا أولا هو فيه نوع من التحدي، والأمر الثاني أن فيه نوع من القوة في تثبيت فؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب نزل لا مرية فيه وليس محلا للتردد أو التشكك أو تشكيك المشككين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ ولا شك أن هذه الدعوة قالها من قالها من كفار قريش، إنما قالوا هذا أساطير الأولين، وقالوا هذا إنما يعلمه بشر، وقالوا هذه افتراءات، وإنما هذا أتى به محمد من عنده. ولهذا قال أم يقولون افتراء، يعني بل يقولون افتراء، مع أنه متنزل حقا من عند الله عز وجل ولا ريب في ذلك، ومع هذا يوجد من يشكك وينكر. أم يقولون افتراء، يعني افتراه يعني أتى به كذبا، والافتراء هو كذب. بل هو الحق من ربك، إضراب مرة أخرى، الإضراب أو إضراب من بعد إضراب. أم يقولون افتراء بمعنى بل يقولون افتراء، ثم أضرب عن هذا بل هو الحق من ربك. وكما قلنا هذا النوع من التأكيد وهذا التنزل بقوة لا شك أنه لمن شاء الله عز وجل هدايته، ولمن فتح الله على قلبه في متضمن البرهان ومتضمن الثقة بأن هذا من عند الله عز وجل لا ريب في ذلك. ولهذا قال بل هو الحق من ربك. في الأولى قال من رب العالمين، وهنا قال من ربك، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذا كثير ما يرد في القرآن، لأن هذه الكلمات تتضمن فيما تتضمن التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ولا شك أن من المخاطبين أو كثير منهم في أول تنزل القرآن أنهم كفار، فحينما يكون التنبيه ولفت النظر إلى أن هذا الكتاب قد جاء من رب العالمين، ربهم الذي رباهم والذي خلقهم وهو رب العالمين أجمعين، والعالمين كل من سوى الله إعانة، فلمن شاء الله عز وجل هدايته ولمن يريد الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه، حينما يأتيه مثل هذه النعوت ويأتيه مثل هذه التنبيهات وأن هذا من عند رب العالمين، فلا شك أن فيه لفت نظر، في تأمل، وأن لهذا العالمين ربا مدبرا ومتصرفا، وأنه هو الذي نزل هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم النعت الثاني بل هو الحق من ربك، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أن فيه نوع من الخصوصية، وفيه نوع من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نوع من إشعار محمد صلى الله عليه وسلم بعناية ورعاية ربه له. فحينما يقول بل هو الحق من ربك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نزله عليك، وهو الذي يحميك، وهو الذي يحفظ القرآن، وليس من مهمتك إلا البلاغ، ففيه اطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تثبيت لفؤاده، وفيه إعطاؤه أمرا كبيرا من الطمأنينة والثبات. وهذا يعني كثير ما يأتي الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبهنا إليه كثيرا، ولا سيما فيما أذكر نبهنا إلى هذا وقفنا عنده في سورة النحل، كان فيها إشارات كثيرة في إضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربك ادعو إلى سبيل ربك إلى آخره، فيها أشياء كثيرة. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالغاية من هذا القرآن هو النذار، ولا شك أن القرآن احتوى فيما احتوى على أساليب من أساليب النذر والترهيب والتخويف، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. والحقيقة أن مثل هذا كان ينبغي أن يكون ملفتا لنظر قريش ولنظر قوم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن عداهم، وأن هؤلاء ما أتاهم من نذير من قبل، فكان حقا أن يحتفوا بهذا وأن يفاخروا به على الأمم حولهم. ولا شك أنه أيضا فيه لفت نظر لمن شاء الله عز وجل هدايته، وأن يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المستبعد جدا، وهم في تاريخهم القديم وفي تاريخهم ما حد ادعى النبوة. فكان يعني لو كان الإنسان أو يستحق الله عز وجل عليه فينظر فيما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لا من حيث مضمون ما أتى به ولا من حيث سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل هذا كافي في الدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. هذه الخصوصية لقوم محمد صلى الله عليه وسلم كانت جديرة بهم أن يحتفوا بهذا القرآن وأن يحتفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في, 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 في أن يتنزل القرآن بلغتهم وأن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، كان حاليا بهم أن يكون هذا محل مفاخرة ومحل احتفال. فهذا هو الجزء المتعلق بالتنويه بشرف هذا الكتاب. ثم قال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك على الغيب والشهادة العزيز الرحيم. كما قلنا جل حديث السورة عن البعث وعن مصير الفريقين، وأكثر ما يقام براهين على البعث هو ما بث الله عز وجل في هذا الكون من مخلوقات مما يدركه بنو آدم. ولهذا كان هنا الحديث عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هذه الآية تتضمن عدة أمور، أولها أن الله هو الخالق، ولهذا ابتدأ في لفظ الجلالة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلا شك أن التأمل في خلق السماوات والأرض كتاب مفتوح ولا ينقضي العجب ولا ينتهي التأمل مهما تأمل المتأمل في كبر السماوات في عظم خلقها ما فيها من آيات في ليلها في نهارها في نجومها في كواكبها في أهوائها في أجوائها، فلا ينقطع التأمل، وأيضا كل يتأمل بحسبه، المزارع له نوع تأمل، المهتم بالفكر له نوع تأمل، المهتم بحركات الرياح له نوع تأمل، كل ينظر في ما جعل الله عز وجل في نفسه من اهتمامات وفي تفكيره من اهتمامات. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، ستة أيام هذه لا تدرك بالتفكير ولا تدرك، وإنما بخبر الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من ما أتى به القرآن وما كان ينبغي أيضا أن يتأملها متأمل. فستة أيام هذا خبر من الله عز وجل أنه خلق السماوات في ستة أيام. آه ثم استوى على العرش، أيضا هذا من خبر الله عز وجل عن نفسه، وهذا أيضا مما لا يدرك، وإنما يعرف بخبر الله عز وجل. فالله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ولو شاء أن يخلقها في لحظة لخلقها سبحانه وتعالى، وإنما هو إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، ولكنه لحكمة خلقها في هذه الأيام. ثم استوى على العرش، كما قلنا هذا خبر من الله عز وجل عن نفسه، وأنه استوى على العرش ومستوى على العرش سبحانه وتعالى. وكما قلنا في أكثر من مناسبة أن هذا من خبر الله عن نفسه، فنؤمن كما أخبر، لأن هذه أمور لا تدرك بالعقل، فلا نعرف عن الله عز وجل لا عن ذاته ولا عن صفاته إلا بما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. وما أخبر فهو حق ونؤمن به على الحقيقة. الأصل في كل ما أخبر الله عز وجل أنه حق، فأنه على الحقيقة، ولا نتأول ولا نجي إلى التأويل إلا فيما يتعدى في الحقيقة، لا يجي إلى التأويل أبدا إلا يتعدى في الحقيقة. مثل وهو معكم أينما كنتم، ما حد قال إنه معكم بذاته، إنه معكم بعلمه، فهذا لا شك أنه نوع من التأويل، لكن لا يصار إليه إلا حينما تتعدى الحقيقة. أما استواء الله على العرش فهو مستوى حقيقة، لأنه لا مانع من ذلك، ولا يعني لا يقود إلى التجسيم ولا إلى تمثيل ولا إلى تشبيه. وأخبر عن ذلك في 6 آيات من كتابه أنه مستوى على العرش، ثم استوى على العرش في 7 آيات أنه استوى على عرشه، واستواء يليق بجلاله. ولهذا تعرفون سؤال الإمام مالك عن ذلك، قال كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فالكيف لا نعرفه، فالكيفية نفوضها، أما الحقيقة فنؤمن بها. لماذا؟ لأن الحقيقة لا يلزم منها تجسيم ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما استواء يليق بجلال الله عز وجل. وكذلك التنزل، ينزل ربنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل ثلث الليل آخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، هذه كلها لا ندخل فيها. لماذا؟ لأنه لا تثور، لا تثور مثل هذه الأسئلة إلا لمن في عقله تجسيم. يعني الحذر من التجسيم والحذر من التشبيه هو دليل على أن في العقل قابلية للتجسيم والتشبيه. فلا ينبغي أبدا أن يرد على خاطر المؤمن أن يجسم الله أو أن يدعي في الله التجسيم أو أن التمثيل أو التشبيه سبحانه وتعالى، لا يلزم. ولهذا، وهذا كان ذكرناه كثيرا، أن الذين يؤولون الاستواء ويؤولون النزول ويؤولون بعض الصفات يثبتون الصفات الأخرى. فالأشاعرة يثبتون 7 صفات: الكلام والإرادة والعلم والسمع والبصر. والمعتزلة يثبتون 3 أو قليلا من ذلك، يثبتون العلم ويثبتون طبعا الذات. فيحتج عليهم بما نفوه بما أثبتوه. فإذا كانوا يثبتون صفة العلم ومع هذا يقولون إن إثباتها لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل، فكذلك صفات أخرى، والأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع ومع هذا لا يلزمها تشبيه من الكلام والإرادة والسمع والبصر والقدرة، فإذا كان لا يلزم منها كذلك الصفات الأخرى وهذا حق. فمثلا الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصير في مثل قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، ومن المعلوم القطع أن هذا السمع غير السمع وأن البصر غير البصر. فالله سمى الإنسان، وصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، ولا أحد يقول أبدا أن هذا هو هذا، ولا يلزم التشبيه. فسمع الله وبصره على ما يليق بجلاله، وكذلك ما أثبته ما أخبر عن نفسه مما اتصف به من صفات، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليد إلى آخره. فكل ذلك نثبته حقيقة، نؤمن به حقيقة، لكن على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا نثبت الاستواء وأنه معلوم، ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى نعرفها. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ إذن هذه قضية. القضية الأولى أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهذا لفت نظر، والثاني أنه ذكر أمورا لا نعرفها إلا من خبره، وهي أنه سبحانه خلق في ستة أيام وأنه استوى على العرش. الثالثة وهي قد تكون هي الغرض المقصود الأعظم في مخاطبة هؤلاء، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني لا ينصركم، ليس لكم من دونه ولي أي نصير ولا شفيع، ما ينفع الشفعاء. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، فالله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو المتصرف وهو الإله المعبود بحقنا سبحانه وتعالى. فإذا لا يجري في كونه إلا ما يريد، وكل أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، فشؤوننا وأمورنا وحركتنا وسكوننا كلها بيد الله عز وجل، فليس لنا من دونه ولي ولا شفيع. فبيده التصرف كله سبحانه وتعالى. فالمقصود في الجزء الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. إذن حق هذا أن إذا تأملنا هذا أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له التصرف كله، فليس لنا من دونه ولي ولا شفيع. ولهذا قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فهذه الآيات المبثوثة وهذه الآيات العظام وهذا كان ينبغي أن تكون طريقا إلى أن تتذكروا وتعرفوا وتفقهوا وتعقلوا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أيضا فيها جانبان، الجانب الأول تدبير، الآية الأولى خلق والثاني تدبير، بمعنى أمر له الخلق والأمر. الآية الأولى الخلق، خلق السماوات والأرض وما بينهما. الآية الثانية الأمر، ولا شك أن, 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 أن هذا أمر يجب أن لا يعزب عن بال ذي الفكر والنظر والتأمل، أن الله له الخلق وله الأمر، الأمر التصرف والتدبير والحكم سبحانه وتعالى. ولهذا قال ألا له الخلق والأمر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالكون كله بتدبيره سواء عن طريق الملائكة سواء عن الأشياء، الله سبحانه وتعالى أعلم كيف يدبر خلقه وشؤون خلقه سبحانه وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، فكل الأمور إليه ترجع إليه سبحانه وتعالى في تنزلها وفي صعودها، وإليه يصعد الكلم الطيب إلى آخره. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا من خبر الله عز وجل الذين يعرفه، كما قال ذو ثم استوى على العرش وستة أيام. هنا قال أيضا أن الزمن الذي يستغرقه العروج إلى السماء ونزول الأمر من السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهذا إذا كما قلنا من خبر الله عز وجل. أريدكم أن تبحثوا موضوع 1000 سنة وخمسين 1000 سنة وكيف الجمع بين ذلك. لا شك العلماء تحدثوا عن هذا، وكما قلنا لكم إن سنيت المسائل لأنها عويصة أو لأنها مشكلة بالضرورة، لا، إنما ليتتبع الإنسان كلام أهل العلم في ذلك. فعليكم أن تبحثوا الجمع بين الآيات التي أخبر الله عز وجل فيها أن الأمر في 50,000 سنة، وهنا قال في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعد. طبعا هنا في سورة الحج وفي سورة المعارج، في سورة هنا والحج والمعارج. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، يعني هذا نوع من البرهان. لما ذكر أن له الخلق وله الأمر، لماذا؟ لأنه عالم الغيب والشهادة. الغيب هو كل ما غاب عنا، ما غاب عنا فهو غيب، والشهادة الأمر الذي نشاهده، فكل ذلك الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، يعلم ما نعلم وما نشاهد، ويعلم ما لا نعلم سبحانه وتعالى. العزيز الرحيم، عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى، لأن له الملك كله، ورحيم بعباده، فهيأ لهم ما هيأ مما يستقيم به معاشهم. ومن أعظم رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. يقول إنسان أحرم بالعمرة في رمضان ورحل من مكة ومرض ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في شوال وجلس ليحج، هل يعتبر متمتعا أو أن العمرة تعتبر رمضان؟ إذا كان باقي على إحرامه، باقي على إحرامه ما في شك، باقي على إحرامه، فالعمرة تعتبر في رمضان ما دام أنه أحرم بها رمضان ولم ينتهي منها إلا من إلا في شوال، فهي من عمرة رمضان ولا يكون متمتعا. يقول هذه الآية تدل على أن العرب أو قريش لم يأتهم النذير، أو في الآية الأخرى تدل على أن الله لا يعذب أحدا، هذه ما قالت البرهان إلى قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إلى آخره. وبعض العلماء يقول إن أهل مكة فيهم من يقوم بدين التوحيد إلى آخره. على كل حال هو فيه طبعا قوم موصوفون بأنهم أهل الفترة، أهل الفترة، واختلف العلماء في شأنهم في شأن الفترة، وهذا أيضا حتى الخوض فيه قد لا يكون ذا فائدة كبيرة، فقيل إن الله يبعث لهم رسولا يوم القيامة وقيل غير ذلك، لكن أهل الفترة هذا دلت عليه الحديث، وأنه لما يدل على أن 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 قد يكون يعني أجيال أو أقوام من أجيال العرب أنه أو في فترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أن هذه مما اختلف أهل العلم في شأنه. يقول كثير من الوافدين إلى هذا البلد الأمين الحجاج ومعتمرين لا يعرفون السجدة حينما يقرأ الإمام السجدة، بعضهم يركعون وبعضهم يسجدون إلى آخره، هل هذه المخالفة لا تصل إلى لا صلاة ما تبطل إلا من تعمد مخالفة الإمام، لكن إذا كان جهل لا تبطل الصلاة. يقول أرجو إفادة عن بعض عن نزول واقتراب النبي عيسى عليه السلام واقتراب الساعة. نعم، عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان هناك عدة أمور من أشراط الساعة، خاصة من الآيات الكبرى، ومنها نزول عيسى عليه السلام. فصح الحديث لأنه عليه السلام ينزل وعلى المنارة البيضاء في دمشق وينحاز بالمؤمنين، ولكن متى الله أعلم، وقرب ذلك أو بعده هذا يعني قد لا يستطيع أحد أن يحدد أن يجزم بشيء من هذا، لكن نزوله عليه السلام حقيقة، وينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما جاء صح لذلك الحديث. هل يجوز أن أقول في سجودي اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء؟ يجوز، هذا دعاء مشروع ما في إشكال. ما هو المكان الموجود حول الكعبة المستجاب فيه الدعاء؟ أولا، مكة كلها مكان شريف ومكان فاضل، وتحري مواطن الإجابة هذا أمر جيد وينبغي أن يتحرى، فهناك أمكنة وهناك هيئات وأزمنة، أمكنة وأزمنة وهيئات كلها يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، وينبغي أن يتحراها المسلم. فمكة مثلا، المسجد الحرام، بين الحجر الأسود وباب الكعبة الملتزم، هذه من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. الأزمنة رمضان، آخر الليل، السحر، دبر الصلاة إذا كان عبد ساجدا، وإن كان هذا من الهيئات في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حين تنزل الغيث، حين التقاء الأعداء، ملاقات الأعداء في الحرب، فهذه مواطن يرجى فيها إجابة الدعاء. أحيانا بعض الانفتاح القلبي الذي يشعر به الإنسان، فإذا ما رأيت نفسك متوجها نحو الدعاء ومفتحا فيه فعليك أن تجتهد. ففي بعض الأحيان يحس الإنسان أنه مقبل على الله عز وجل، فإذا ما أحسست بهذا فأكثر من الدعاء. هناك طبعا أمور ينبغي أن يتحراها الإنسان، لأنها قد تكون موانع من الدعوة، لا سيما أكل حرام، أكل حرام وقطيعة الرحم والمعاصي، هذه أسباب في حجب الدعاء وعدم إجابة الدعاء، الذنوب والمعاصي وأكل حرام، هذه كلها، أو الدعاء بمظلمة أو الشرك بالله عز وجل، هذه كلها من موانع إجابة الدعاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.